فيها.
نص النهار و15 دقيقة، مرحبا بكم في بوليتيكاب تاريخ اليوم 24 فيفري 2016. من بين المواضيع اللي باش نروحوها للنقاش، ظاهرة بدأت تتطور في مجتمعنا التونسي خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أحيانا، وحتى ضعف الخطاب الديني اللي يكون سبب من أسباب فقدان الأمل في الحياة ولجوء البعض إلى وضع حد لحياتهم. نحكي اليوم على ظاهرة الانتحار اللي حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتطورت بنسبة 55% من 2014 إلى 2015، ومحاولات الانتحار اللي اتطورت بنسبة 170%. والأخطر أنه ظاهرة هذه ما عادش تشمل فقط فئات الشباب والمراهقين، بل حتى الأطفال دون سن 15 سنة والشيوخ، وأرقام أقل ما يقال عنها أنها مفزعة ومفزعة جدا. هذا علاش ضيفنا باش يكون بعد شوية أستاذ علم الاجتماع وعضو المنتدى عبد الستار السحباني. الجزء الثاني من حصتنا اليوم باش نحكيه وباش أو باش يكون حاضر معانا كما كنا نهار أربعة الدكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، وحديثنا اليوم على الهيئات الدستورية اللي جزء منها تفعل وجزء آخر ما زال على حبر على ورق رغم أهميتها. نحاول ناخذ رأي كذلك نواب البرلمان وشنو عملوا في المسألة هذه. لكن قبل هذا كل نسمع بعد شوية افتتاحية دليلة أم صدق اللي اليوم اختارت تحكي اقتصاد وتحديدا الدورة الأولى لمنتدى المستقبل اللي تنظمه الجمعية التونسية للاقتصاديين، وناخذ للتعليق على الموضوع هذايا أحد المسؤولين في المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية اللي ينضوي تحت إشراف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، اللي أعلن مبارح على نتائج مسح قاموا به. ممكن من أهم ما قالوا أو ما جاء في المسح هذايا تفاقم ظاهرة الفساد اللي حصل 29% من المستجوبين قالوا إنهم اضطروا إلى دفع رشاوي خلال معاملاتهم مع مختلف المداخلين العموميين. وأكثر تفاصيل المسح هذا خليكم معنا ديما في الاستماع، ديما تنجموا تخليوا تعليقاتكم وراكم كما العادة على 29 100 100 ولا 73 243.
ينعقد اليوم منتدى المستقبل 2016، منتدى منظم من طرف الجمعية التونسية للاقتصاديين. الهدف حسب المنظمين تجميع كل الفاعلين، حكومة وأحزاب ومنظمات ومجتمع مدني للنقاش والاتفاق، الاتفاق على الخيارات الكبرى في الميادين الاقتصادية والاجتماعية. الغرض هو الخروج بدستور اقتصادي صغير نحددوا فيه المسار الاقتصادي اللي نحبوا نمشيوا فيه، نختاروا الأولويات ونحددوا نوعية التضحيات الضرورية، نغيروا المنهجية في فهم مسألة التنمية، ونخرجوا من منطق البحث المجنون على التمويل والفلوس، لأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس ما هيش مرتبطة فقط بالفلوس، لكنها تتطلب قبل خيارات واتفاقات وموارد بشرية وإصلاحات تشريعية وإدارية. الإشكال حسب المنظمين وأن تونس تبحث على الاستثمار وتنادي رجال الأعمال لبعض المشاريع واستيعاب العاطلين، لكنها ما توضح لهم شي شنية خياراتها الأساسية وشنية أهدافها الاقتصادية وشنية ثنية اللي اختارتها لنفسها لإنجاح الانتقال الديمقراطي على المستوى الاقتصادي. غياب الرؤية والاتفاق على الأولويات اللي تعطي مفتاح للوصول للحلول الواقعية. الحقيقة تمنيت وأنه هالنوع من المبادرات اللي تجلس فيها الحكومة مع المنظمات المهنية والعمالية والمجتمع المدني والخبراء للاتفاق حول نمط التنمية والاقتصاد اللي نحبوا عليه وكيفاش نضامنه باش نوصلوا ليه تكون من طرف الحكومة، لكن للأسف ما ثماش. ونحسوا أنه سياسة الدولة في المسألة التنموية والاقتصادية تكتفي بالبحث على التمويلات اللي مستحيل تجي إذا المسار مازال غامض والمجتمع ككل ما حددش خياراته الاقتصادية الكبرى وما تاخذش القرار للذهاب لها وتحقيقها على أرض الواقع بصفة تضامنية.
للتعليق على ما تقال معنا كهية مديرة المساحات بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية سي هيثم الجمالي، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، تحية لك ولكل مستمعي جوهر فام والمكان.
شكرا لك سي هيثم. إذا نحكيه على المسح السنوي حول مناخ الأعمال لسنة 2015 اللي تم عرضه امبارح.
أي البارح عقد المعهد الصحفي الإعلان على أهم نتائج مسح سنة 2015 حول مناخ الأعمال وتنافسية المؤسسة. المسح هذا احنا بدينا نخدم فيه منذ سنة 2000 كل عام، يعني البارح أعلننا عن نتائج مسح عدد 16 يقوموا به على التوالي. الهدف الرئيسي هو نحاول نعرف أهم الصعوبات اللي تعرض لها المؤسسات خلال قيامها بأنشطتها، ولهنا باش تكون عندنا فكرة واضحة على مناخ الأعمال وتقييم موضوعي بدينا منذ 2007 نحسبه في مؤشر لمناخ الأعمال. المؤشر هذا لو كان تسمح لي باش نفسره بإيجاز،
تفضل.
بيتراوح بين 0 و1، يقترب المؤشر من درجة 1 هذا يعني أنه مناخ الأعمال ملائم للغاية، وإذا بالعكس يعني إذا مشى نحو درجة الصفر هذا يعني أن مناخ الأعمال غير ملائم. بالنسبة لـ 2015 لقينا أنه المؤشر كان في حدود 0.627 مقارنة مع عام ناوت كان المؤشر في حدود 0.629، إذن ثم تراجع في مناخ الأعمال. التراجع هذه حاولنا نعرف شنو الأسباب نتاعو. احنا ناخذ انطباعات أصحاب المؤسسات، مشينا العينة فيها 1200 مؤسسة كلها تنشط في القطاع الخاص من مختلف الأحجام ومختلف الأنظمة التصديرية، مختلف القطاعات كذلك الصناعات المعملية والخدمات وموزعة على كل التراب التونسي. تلقاو أنه هناك ثلاثة مجالات هي اللي كانت أهم عوائق مناخ الأعمال في 2015. هالمجالات هذه هي الوضع السياسي بدرجة أولى، ثم الوضع الأمني، ثم الفساد. هذم هما أهم عراقيل تواجه المؤسسات خلال قيامها بأنشطتها والمتعلقة بمناخ الأعمال.
هذا التشخيص بالنسبة للحلول خاصة اللي حسب حديثكم مع أصحاب المؤسسات كما قلت أنت 1200 مؤسسة.
نبدأ من الأول باللي بأهم يعني عائق لمناخ الأعمال اللي هو الوضع السياسي. بالنسبة للوضع السياسي صحيح أنه احنا يعني نجحنا في المسار السياسي الذي توج بانتخابات تشريعية ورئاسية أواخر سنة 2014، لكن هذا النجاح على المستوى السياسي لم يترجم إلى نجاحات على المستوى الاقتصادي، وهذا خلق حالة من الشك وحالة من الضبابية لدى أصحاب المؤسسات. وتعرف أكيد أنه عدو الاستثمار هو الشك، هو الضبابية في الرؤية. في الإطار هذا نعطيك يعني فقط نتيجة 33%، يعني نصف المؤسسات المستجوبة قالوا أنهم ما عملوش استثمارات في 2015 بسبب الوضع السياسي وحالة الشك والضبابية كذلك. كيف زاد الوضع الأمني؟ أكيد أنه تعرف أنه تونس للأسف عرفت في 2015 عدد من العمليات الإرهابية التي أربكت الوضع الأمني بالبلاد، وكان على تأثير سلبي على انطباعات أصحاب المؤسسات. لهنا يعني 49% من أصحاب المؤسسات يقولوا أنه الإرهاب يعني كان عائق حاد يحول دون تطور نشاطهم. بطبيعة هذه نسبة تتفاوت حسب القطاع، يعني توصل أكثر من 90% في القطاع السياحة وتأثر على قرار الاستثمار. 22% من أصحاب المؤسسات يقولوا أنهم ما عملوش استثمارات في 2015 بسبب الوضع الأمني. ثم كذلك الوضع في ليبيا اللي كان عنده تداعيات على مناخ الأعمال في تونس.
في النقطة هذه سي هيثم جمالي كهية مدير المسوحات بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية ودراسات الكمية، حسب المسح فإنه صرح جل المؤسسات في تونس، المؤسسات المستجوبة هذه، أنه ما هيش تنوي التوجه إلى الجهات ذات الأولوية. السؤال المطروح لهنا، إذا الخطاب الرسمي في تونس هو يدعو المستثمرين إلى الاستثمار في المناطق المهمشة وذات التمييز الإيجابي، لكن الواقع المؤسسات تقول لك ما عنديش النية باش نمشي نستثمر غادي.
صحيح، هذا لأنه ثم دوافع، ثم دوافع هي اللي يعني تحمس المستثمر صح التعبير باش يمشي للجهات. هالدوافع هذه إلى الآن ما زالت غير موجودة. نعطيك يعني فكرة، أهم حاجة بالنسبة لأصحاب مؤسسات توجه نحو المناطق الداخلية يسعوا عليها هي البنية التحتية. يتبين من خلال نتائج المسح أن البنية التحتية للنقل يعني من طرقات وجسور ومواني ومطارات لم تحظى بانطباعات طيبة لدى أصحاب مؤسسات. هذا على المستوى العام 29% يقولوا أن البنية التحتية للنقل غير ملائمة يعني لأنشطة الأعمال. النسبة هذه تتفاوت حسب الجهات. كي نمشيوا مثلا إلى الوسط الغربي وإلى الجنوب الغربي نلقاو النسبة مرتفعة جدا، يعني تفوق 50% بالنسبة للوسط الشرقي. إذن في غياب بنية تحتية كيفاش تحب المستثمر يمشي للجهات؟ في غياب يعني خدمات الدعم، يعني وتعرف الإدارة التونسية لحد الآن ما زال فيها برشة مركزية، تحب المستثمر يمشي نحو الجهات هذه. إذن يعني هنا أهم عائق
سلسلة يعني من الحلقات معنا اللي تكون العراقيل هذه.
هذا إلى جانب يعني العراقيل الهيكلية الأخرى اللي كما التمويل البنكي والممارسة في السوق والجيبية وغيره، وكذلك ظاهرة الفساد والوضع الأمني والوضع السياسي اللي حكينا عليهم منذ قليل.
بالنسبة للفساد، أبرز المسح تفاقم ظاهرة الفساد. 29% من المستجوبين قالوا أنهم اضطروا إلى دفع رشاوي خلال معاملاتهم مع مختلف المداخلين العموميين. نسبة ماهيش صغيرة 29%، والظاهرة هذه ماشي وزيد تتفاقم.
نحكيه طبعا على مستوى الانتباع قبل كل شيء. بالنسبة للانتباع 9% فقط من أصحاب المؤسسات يقولوا أنه ظاهرة الفساد في تراجع، 9% فقط، في المقابل 49% يقولوا أنها تفاقمت في 2014 مقارنة ب 2015. حاولنا نشوفوا يعني انطلاقا من نتائج المسح شنو هي أهم القطاعات اللي طالتها ظاهرة الفساد، وكنا أن تقريبا نفس كل الإطار المؤسسي يعني بنسبة متفاوتة الحقيقة، يعني إجمالا 29% كما ذكرت سيادتك يقولوا أنهم اضطروا ولا طلب منهم دفع رشوة خلال معاملاتهم ولا مع المختلف المدخلين العمومين. هذه نسبة صحيح أنها تراجعت قليلا مقارنة ب 2014 كانت في حدود 33، يعني 29% مقارنة ب 30 فما تراجع خفيف ولكنها تبقى نسبة مرتفعة. يقول قيل علاش الانتباعات يعني ازدادت سوءا ولا ازداد تشاؤم أصحاب مؤسسات في المقابل يعني يشبه فما تراجع لهنا. يعني يمكن تفسير ذلك في جانب على الأقل بكون غياب إجراءات عملية وتدابير يعني عملية لمكافحة ظاهرة الفساد هو اللي يخلي هالانتباع هذا السيء لدى أصحاب مؤسسات، لأنه في غياب هالتدابير وفي غياب هالإجراءات نجم العام الجاي هالنسبة هذه ترتفع من جديد.
كلامك هذا يجرنا ونختمه بسؤال هذا سي هيثم الجميل، المطلوب اليوم غير الحديث على الإرادة السياسية وغيرها من الشعارات الرنة غيره، عطينا الصحيح اللي يلزم يصير اليوم باش نحدوا من ظاهرة الفساد.
شوف الحقيقة بسؤال جيد، ثم لنا ثم عراقيل هيكلية مثل الاقتصاد التونسي، هذا الوضع السياسي هذا ثم يعني مسؤولية الطبقة السياسية والنخبة السياسية كذلك. الوضع الأمني إن شاء الله نمشي نحو الاستقرار، لكن هل عدم الاستقرار على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني هذا يأخذ بارش مجهودات ويأخذ بارش وقت على حساب شنو؟ على حساب مشاكل هيكلية في الاقتصاد التونسي كما التمويل البنكي اللي يعاني منه خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، كما الجبية اللي في حال يعني في حاجة إلى مراجعة شاملة وإجراءات هيكلية وحقيقية تمس قطاع الجبهة، كما الممارسات في السوق على غرار يعني الممارسات المخلة بالمنافسة والسوق الموازية كذلك. هذا كل وقت اللي احنا نلاقيه في الوضع السياسي نلاقيه في الوضع الأمني بطبيعة الحال يعني بشيخد منه بارشة وقت بارس جهد، وتبقى المشاكل الحقيقيه والمشاكل الهيكليه كذلك كما ذكرنا منذ قليل بنيه تحتيه للنقل ما نجموش بعد نحكيه على الاستثمار وقت اللي ما زالت المشاكل الهيكليه هذه موجوده. يعني يلزمنا في اقرب وقت ممكن نتعديوا هالمشاكل الظرفيه ان شاء الله تكون ظرفيه ونمشيو مباشره نحو المشاكل الحقيقيه.
والنيه وحدها لا تكفي، المطلوب اليوم هو الفعل. شكرا لك هيئة مدير المعهد التونسي للقدرة، هيئة مدير المسوحات بالمعهد التونسي للقدرة التنفسية والدراسات الكمية سي هيثم الجمالي، نشكرك على مداخلتك معنا. احنا بعد شوية مواصلين نحديث معكم مستمعينا ونحكيه كما قلنا على ظاهرة الانتحار حسب التقرير السنوي حول الانتحار ومحاولات الانتحار بتونس اللي أعده المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. باش يكون ضيفنا بعد شوية أستاذ علم الاجتماع وعضو المنتدى عبد الستار السحبني. مواصلين معكم إلى حد مضي ساعتين كما قلنا ضيفنا توا أستاذ علم الاجتماع وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية السيد عبد الستار السحبيني للحديث على ظاهرة الانتحار. مرحبا بك سي عبد الستار.
مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين ونشكرك على الاستضافة.
شكرا لك. امبارح تم عرض أهم النتائج والأرقام والنسب اللي جات في تقرير السنوي للمنتدى في بخصوص ظاهرة الانتحار وغيرها من الظواهر. الحقيقة خلينا نعود نذكره بأهم الأرقام والنسب بخصوص محاولات وحالات الانتحار.
هو التقرير بتاعنا قدمناه بالفعل البارح حول الحالات اللي تم رصدها، يعني ممكن نقول رصدها الحالات اللي صدناهم احنا معناها بامكانياتنا معناها ونعتقد انه الارقام اللي قدمناها حول حالات الانتحار كيف ما تقرير بتاعنا تعاملناه الواقع اكثر من اللي قدمناه. المهم البارح قدمنا ما تم رصده وما تم رصده هو 549 حالة انتحار ومحاولة انتحار، فيهم 302 حالة تاع انتحار تامة معناها، وفما الحالات الأخرى نتاع الانتحار فما حالات اللي ما نجموش نعرفوا شنو اللي صار من بعد لعدم توفر المعلومة. هذا المسألة المهمة. شوفوا انه الرقم مفزع، الرقم كبير، وما فماش شهر ما سجلناش فيه حالات انتحار، علما وانه نعاودوا كدنا في تونس كدنا ان نعيد او نرجع او نعود الى نفس المشهد نتاع ديسمبر 2010، يعني مع انتحار اليحيوي الشاب اليحيوي بنفس الأسباب، يعني الاحتجاج على قرار تاع السلطة شطب اسمه ينتحر والانتحار يفتح باب كبير نتاع احتجاجات وكما يقولوا ضربت على البار شويه بركه معناها الوكيل مرتخ منحنيات اخرى كبيره. هذا قدمناهم ايضا في تقريرنا الثاني البارح.
المقارنه حسب الارقام بالنسبه للنسب من 2014 مثلا الى 2015 نسبه التطور
يعني المسجل. اولا الساعه كل الشرائح العمريه زادت فيها. المساله اللي بالفعل تقلق ياسر يعني باون نجم نقولوا الانتحار اوكي، لكن 52 حاله نتاع انتحار نتاع اطفال دون السن ال 15 سنه. هذا بالحرام
مش نحكيوا احنا بعد شويه على الشرائح المستهدفه ولا اللي صارت فيها اللي تعرضت لمحاولات الانتحار والانتحار، لكن السؤال المطروح التوزيع الجغرافي لهنا. يعني كما قلت انت ممكن من بين الاسباب اسباب احتجاج على مطلب على بطاله على حاجه، لكن
هو إذا كان نشوفوا التوزيع الجغرافي خليني أقول أنه الجنوب الشرقي والجنوب الغربي مع ولاية زغوان وولاية سليانة هذه المدن السبعة ولا ثمانية مدن هذوما ثمانية ولايات عفوا يعني هي نسب ضعيفة جدا نتاع انتحار ولا الكل عرفت حالة نتاع امتحان، لكن محدودة 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 يعني تقبل توزر تطاوين يعني دابس إلى غير ذلك. هذا كل شيء عرفوا نسبة محدودة.
وبالنسبة للولايات اللي سجلت نسبة مرتفعة،
الولايات اللي فيها نسبة مرتفعة برشا تجي في المرتبة الأولى ولاية القيروان، تليها ولاية بنزرت، ثم قفصة، القصرين، سيدي بوزيد، أيضا سوسة، المنستير. يعني ساعة تلقى دي بارادوكس تعرفها مكبر برشا أنه سوسة بستير من الولايات اللي ما فيهمش تحركات احتياجية كبيرة، لكن على العكس ديما كل شهر نسجل 6-7 حالات 5 حالات متاع انتحار. يعني هذا
سي عبد الستار بسيفتك أستاذ علم اجتماع، معنا السؤال المطروح علاش مثلا ولاية القيروان تحتر المرتبة الأولى في محاولات الانتحار والانتحار، وكما قلت أنت معنا حتى سوسة ومستير. احنا في السؤال المطروح هنا مش فقط المناطق الداخلية المهمشة اللي تشمل اللي تشهد نسبة بطالة مرتفعة، حتى في ولايات أخرى.
لا هو الأسباب يعني بالنسبة للولايات علاش يعني ثم ولايات مازال التركيبة متاعها تقليدية والمجتمع التقليدي مازال حاضر بحضور كبير برشا وإحاطته يعني بالشباب معناها وبالأبنائهم بولادهم إحاطة كبيرة برشا، مش كيما المجتمعات الأخرى اللي تعيش نوع أخرى نوع آخر متاع إشكالات. هذه مسألة أيضا هذه مسألة مهمة جدا. الحاجة الثانية قولي مستير وسوسة وبنزرت علاش هذوما، لأنهم مدن تستقبل يد عاملة دونك يجيوها عباد من جهات أخرى وثم ضغط كبير ياسر معناها كي تشوف انت في مستير تلقى عندك من كوي من تاع عباد اللي يجيو من برا ويسكنوا خاطر باش يخدموا غادي.
وقفة وقفة صغيرة مع الببليسيتي سي عبد الستار السحباني أستاذ علم الاجتماع وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ونواصل حديثنا معك.
Une nouveauté dans le rayon hygiène, les lingettes Softy Clean à l'eau thermale.
Quelle est autre ou sensation jdida? Qu'est-ce que farchka, rotba ou khfifa? Tkoul chedda de sahab ydik. Ou zid riche en minéraux ou twelm les peaux sensibles.
Softy Clean, les premières lingettes à l'eau thermale.
Softy Clean, source de fraîcheur.
Politica, politica. La nadda el haqiqa, walakinna nabhathu anha.
مواصلين حديثنا على ظاهرة الانتحار، ونعود نذكر بضيفنا أستاذ علم الاجتماع وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحباني، اللي توقفنا في نقطة الأسباب اللي تخلي نسب الانتحار مرتفعة من مناطق إلى مناطق أخرى.
ألو
معك سي عبد الستار.
ثم حاجة أخرى يعني اللي أنا ديما نقول عليها وتحدثت عليها برشا يعني ثم تشوف ولاية معتمدية كمعتمدية العلاه فلاش فيها مساكن يعني طريش سكان فيها فهمتني وعلاش ديما فيها برشا حالات نتاع انتحار. علاش بالعكس تونس العاصمة يعني بمدنها الكبرى حالة الانتحار فيها معناها محدودة جدا قدام البلايص الأخرين؟ يعني أولا تلقى المدن تفتح أفق تعطي أفق تخلي العباد تنجم تحلم، يعني حتى كي عنده ضغط كبير برشا معناها ما يمشيش معناه ما ينسحبش خاطر اول انتحار وشكل اشكال الانسحاب
ما يختارش انه يضع حد لحياته
اي معناه علاش يختار حتى ما لقاش حلول اخرى قدامه ثم فرائض تفتح وتعطي الامكانيات هذه يعني تعطي تحل الافق قدام الافراد ثم فرائض اخرى مغلقه مسكره يعني هذه الحاجه الاولى الحاجه الثانيه وقت نشوفوا احنا ولد وقت يجي تشوف انت وزاره الصحه تدخل المدرسه وفك المدرسه هذيك تشيق تلقى حاله نتاع تيبركيلوز متعدي كرتاع تعمل متابعه تعمل البكسا وتدور بالعباد الكل وتلانتا وتشوف وتعمل وتدرس وتاخذ كل الاجراءات الوقائيه هكا ولا لا لكن تلميذ انتحر في مدرسه نفس الشيء لازم يصير لازم يعبد ستاف الكل السوسيولوج السيكولوج المختصين في التربويين والى غير ذلك يهتموا بالاطار التربوي يهتموا بالاطار الاداري يهتموا بالتلامذة يهتموا
بالاحاطه بمختلف جوانبها
مش قاعد صاير يعني في العلاه عبر وسائل الاعلام انتم بيكم شفتوا كيفاش انه تلميذه تنتحر تقعد اربع سوايع معلقه شجره قدام المدرسه نتاعها وما هبطوهاش نخليوها حتى شكون باش يجي باش ياكد اللي هو عمل انتحار ولا يعني ثم اشياء تبقى ماهيش احيانا
بما انك تحدثت على حاله انتحار
هذه بالنسبه للمساله هذه دونك نجم يخلق حتى اثر المحاكاه علاش على خاطر القاعده موجوده الارضيه متوفره موجوده هذا هذه مساله اعتقد انا مساله مهمه وضروره بصراحه كما تتم بها حضرتك معنا احنا توا وديما يقولوا لنا راهو دعنا الدوله دخلت في استراتيجيه وطنيه لمفهوم الانتحار ما لنا شيء
باش نحكيهم بعد على مدى تدخل الجهات المعنيه لكن حبيت نسالك سي عبد الستار السحباني على ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار حسب الشرائح العمريه وخاصه وانت تو ذكرت حاله طفله في مدرسه
يعني الشرائح العمريه نلقاو انه كل الشرائح العمريه دون اي استثناء هذه الحاجه الاولانيه نتفاش وديما علاش التلميذ علاش الطفل وعلاش الشيخ يعني انه الشيخ عمره 80 سنه ينتحر حاجه غير عاديه
السؤال هذا نوجهه لسيادتك سي عبد الستار صحبيني وسيادتك استاذ علم الاجتماع معنا احنا قبل يعني حتى ظاهره الانتحار كي تم مناقشتها قبل ممكن تهم فئه الشباب المراهقين مشاكل عاطفيه وفي مرحله اخرى مثلا مشاكل بطاله ومشاكل اجتماعيه لكن ان تشمل طفل عمره اقل من 15 سنه يقول قائل شنو اللي يخليه ينتحر ولا شيخ عمره اكثر من 60 كما قلت انت 80 عام شنو الشيء اللي يخليه ينتحر
يعني اولا بالنسبه للطفل خلينا نقولوا انه تفكك المنظومه التربويه والتعليميه اللي ولات ما عادش منظومه تربويه وتعليميه اصبحت منظومه تعليميه فقط والضغط الكبير الموجود في المدرسه والمدارس نتاعنا والمحيط نتاعها هذا اولا وثانيا الدنيا راه دخلت الدار نتاع التلميذ الصغير عن طريق التلفزيون عن طريق الانترنت ولا يعرف شنو ما فهمش برا الحاجه الثالثه انه المدرسه ما عادش تعطي الحلم اللي كانت تعطيه قبل ما تخليش ما تفتحش كما قلت انا افق كبيره لكن التلميذ الصغير هذاك باش تخليه ينجم يكون مفرهد
وهنا يجي دور الاسره ما نحملوش المسؤوليه فقط للمؤسسه التربويه يعني والله عندها والله مسؤوليه
الاسره ما تجي ما تعرفش راهو يعني نقول لك حاجه حاله اكتئاب عند الطفل ما يجي كيما الاكتئاب عند الشيخ عنده عند الكبير الاكتئاب عند الكبير ينسحب عند الصغير يولي اجيتي الأسرة ما تعرفش علاش تحملوا فيها حاجة أكثر منها يا أخي ما تنجمش ما تعرفش المختصين في المدرسة الموجودين يعرفوا يغزروا الثلاثة يشوف شكون الشيطان أكثر من غيره شكون اللي نهار في الجمعة هذيك عمل حاجة زايدة في شكون قرايته ونتائج ورجعت كما يصير في مؤسسات أخرى هذا ماهوش موجود الحالة النفسية والاجتماعية بين التلميذ ماشي موجودة وكهو خلينا نقولوا الأشياء كيف ما يلزم تتقاس وبالنسبة للناس الكبار تعرف انت اللي تهرم المجتمع التونسي يعني احنا ماشيين تقريبا 12% متوازنه ماشيين يعني نسبه التهرم يعني هذا بشيء كبير دونك ثم مشاكل ثم جديده باش تخرج ثم امراض جديده ثم شكون الاسره كذلك غير قادره باش تجب تواجهها توا الرشد يخدموا
مشاكل
بالطبع وكلفه العلاج ايضا مرتفعه الى غير ذلك من المشاكل الكبيره اللي تخلي الأسرة في وضع الغير قادر على الفعل في وضع الغير قادر على معالجة العديد من الإشكالات هذه اللي كنا نتحدث عليها بالنسبة للشرائح العمرية الأخرى بيصير كلها موجودة لقناها الأسباب الخلفية متعددة ومتنوعة لكن خلينا نأخذ حاجة مهمة وأنا نلقاه دائما تقريبا على كيف حالة الانتحار نلقاو زوج ذكور وأنثى. إلا بالنسبة للأطفال، الأطفال يعني نلقاو حالتين إناث وحالة نتاع ذكور.
أنت تحدثت على الإحاطة بالتلميذ الطفل، يقول قائل هنا وزارة التربية دخلت ممكن كما تحدثت أنت على الضغط اللي تعرض له التلميذ، هاي دخلت مثلا بدلت في التوقيت المدرسي وحتى أحثت نوادي ثقافية ورياضية داخل المدرسة، المجهود هذا ما يكفيش حسب تقديرك سي عبد الستار السحباني؟
لا اسمع اللي سولي شغل شكور ما يعطيه حتى شيء. أنا أورياجي يعني كيما بالضبط، أنا نتفرج في التلفزة مرة ورينا وزير الصحة هبطت مشي للمستشفى الرابطة باش يشوف الكوجينة والوضع المتردي تاع الكوجينة. وقتاش وقتي أم بنت مريضة صورت الكوجينة وحطها في فيسبوك وقتها باش مجي كيف هذوما يعني الحلول اللي ناخذوهم توا بشكل استثنائي؟ أنا لا مش هذي الحلول، هي جذرية معناها، وما تدخلش فيها وزارة التربية، وزارة التربية وحدها ما تكفيش، وزارة الصحة وحدها ما تكفيش، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والطفولة، وزارة المرأة، كل الهيئات لازم تدخل بشوية بشوية وتخلق نوع من الديناميكية معينة. ربي خليني نقول أخي مشي أنتم كصحفيين اخرج قدام مشي أي معهد قريب لك غاديكا وشوف قداش ثم بحدها ما في الجزائرية، وشوف بحدها ما قداش ثم مقاوة، وشوف قداش ثم ميركلوز يخرج فيها الصغير، وشوف شنو الهم اللي يقعد مسيب غاديكا في الشارع. وكل الواحد من مخدرات من عنف من دخان الـ حتى الاستقطاب الجهاز يعني، واحنا قاعدين هكا نمشيو نقريو هذاك وما يهمناش في التلميذ. معناها شنو التلميذ يدخل الصباح ساعة ويخرج يقعد ساعة ومع يعاود يرجع ساعة ومع يخرج يقعد ساعة، وين البيرمانونس؟ وين ياكل اكل النوادي اللي باش تحطوا باش تعطروا؟ وين ياكل الانشطة الرياضية؟ وين المنافسات بين المعاهد والمدارس اللي باش تخلي يعني يخلق جيل اخر عنده برشة طموح وعنده برشة منافسة؟ قاعدين نقدر نزرقونه من هالكامل السيكنات وليداتنا نزرقونه في الجرمان متاع الزيتوت وكهو، احنا قاعدين نتفرجوا وكهو وبعد نقولوا كيفاش الجامعة تاعنا احد وكيف
نخدم.
معناها المشكل ما في جزني ما يتعلش بحلول ظرفية.
إذا أنت تعتبر أنه يلزم مجهود جماعي بين مختلف الجهات والأطراف المداخلة للحد من ظاهرة الانتحار، المجهود هذا يلزم تسبقه خط، هل ترى الخطة هذه موجودة؟ على الأقل ملامح أولى للخطة هذه؟
ما فهميش مجدنا، احنا عندنا 4 أو 5 أشهر نتعاركوا على حزب قاعدين في بعض من داخل، احنا قاعدين نتفرجوا واللي كان سبب الأسباب المباشرة أو غير المباشرة الاستجاجات اللي سمى موجودة في البلاد. مش مازلنا احنا مازال المجتمع السياسي نتاعنا مازال بازيك، مازال يفكر في كرسيه ماشي، واللي يتكلم يقول لك تونس قبل كل شيء، تونس نتاعك.
خلينا نخدموا بشويه ايجابيه سي عبد الستار السحباني، حتى الناس اللي تسمع فينا لهناك ما نظهروش انه الوضع قاتم وقتم يعني، خلينا على الاقل نخدموا ب خلينا بصيص امل. خلينا نقول
لا هو ثم برشا امل، هو سامحني هو اللي صار في تونس، وحنا حدثنا وخدمنا ايضا التقرير نتاعنا الاخر الشهري حول الاحتجاجات في تونس، يعني عملنا ريكور المره الاخرى نتاع احتجاجات، لكن الاحتجاجات اللي وقعت في تونس مش وقفها كبر مش وقفها الاجراءات اللي خدها الحكومه، اللي وقفها هو المجتمع، هي وقفها هي الطبقه الوسطى، هو اللي خرجوا للشارع وما عاد ما خرجوش، اللي وجبدوا رواحهم ما حبوش يساقوا في اطار العنف، لانه ثم عباد اخرين دخلت باش تمشي وباش تسلب الشيء اللي الاحتياجات هذيك وتعطيها وجهه اخرى. دونك بالعكس عندنا مجتمع مازال قادر على المقاومه، قادر على الصمود، وقادر باش يفتح افق كبيره، ومجتمع متطور برشا على المجتمع السياسي، مجتمع تونسي معناها متطور. خليني اقول لك انه اداء المجتمع السياسي اقل بكثير اولا من انتظارات المجتمع التونسي، وتبين أن المجتمع أنضج بكثير من المجتمع السياسي، هذا واقع قاعدين نشوفه، وهذا مكسب من مكاسبنا الكبيرة برشا. لا يسخرين تلقى ثم النخبة وثم الوحدة، احنا لماس بتاعنا افضل من النخبة.
والحمد لله ديما يبقى الأمل قائم رغم الهينات كما قلت بفضل المجتمع التونسي مثال الصمود حسب توصيفك. شكرا لك أستاذ علم الاجتماع وعضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأستاذ عبد الستار السحباني. تنجموا تخليوا تعليقاتكم وأراءكم على الكلام اللي تقال واللي باش يتقال ديما على 29 100 100 والا على 73 24 3000. مواصلين الحديث بعد موجز الاخبار، وباش يكون ضيفنا كما العاده دكتور امين محفوظ، والحديث على الهيئه الدستوريه.
وليد البناني لاهب مسؤول على التعويضات، شو مفاتها التعويضات؟ ميزانية شات والاحتياط 3 مليار مفهومك، وباقي السي وليد البناني يلوج على التعويضات، عنده 1700 تاخر يتحب لهم 60 مليار و 70 مليار باش يعطيهم لهم.
لا يطمنون على سي زهير، ما هو لاباس، طمن عليه ما ظهرش برامج بوليتيكا.
بربي جماعة البيتيجيات والمعتمدين والولات يا خويا اعطونا للتراء يرحم والديك، سيبونا الكراسي اهبطوا للتراء شوفوا الناس شنو تشكي شنو تعاني، اهبطوا الناس يا ودي، ما تعملوا الناس قرارات من البيروات يا ودي، ما يجيش اي واحد يعمل قرار فهمتوا الله من البيرو متاعه ويبعثوا فهمتوا الله وما يعرفش حتى النتائج بتاعه شنو. برشا حوايج صارت في البلاد وبرشا كذا يا رسول الله، الناس كل تيوريتي نحينا نشوف البراتيك، هادي شوف القوانين، شوف البحارش تعاني، شوف الناس تعاني يا رسول الله.
برب يجيب لنا المدير بتاع الضمان الاجتماعي اللي يحكي لنا على الباندات اللي ما عادوش يجيونا للدار ورقه، ومن بعد احنا نمشيو نجبدو ونشوف لنا شبيهم كان هما ما زادوش، علاش الدنيا الكل كي زادت الا الباندات ما زادوش علاش؟
بربي احنا حكاية الحاوية هذه احنا تو مصدقين الديوانة، والديوانة في وسائل الاعلام الكل وفي كل البلاتوين كانت الا فما سلاح، تو تجي بعد جمعة ولا بعد قداش يقولوا ليه ماهوش سلاح العاب نارية. احنا كمواطنين يلزمنا ندافع على تونس ويلزمنا نعرفوا الحقيقة، انا الحقيقة ما شكون نعرفها، اذا كان القضاء يعرف الحقيقة ما يسالش يخرج الاعلام ويقول شنو فما بالضبط. احنا تو نطلبوا القضاء ونطلبوا السلطات العليا في البلاد هذه تقول شنو فيها الحاوية وتعطي مبررات صحيحة، مش بعد جمعة قال شو قال سايب البلجيكي وألعاب ناري مش حديث هذي، فما ديوانة تخدم على روحها وفما ناس يغيروا على هالوطن هذي وبارك الله فيكم ويعايشكم.
أنا لازم نجي بالسلاح وتعدى على الديوانة وخالوا سلاح وما سلاح وروحي تافت بعد يولي كارتوش طلع هذا مش عيب.
قضية البلجيكي والحاوية ولات انا كما مش قلت لعبنا والدجاجة أسلحة ولا لعب، والله ما احنا فاهمين، تو الديوانة قامت بواجبها والقضاء خذ قراره، واللي يحب يثبت في الموضوع يقوم بدور. الحمد لله للقنوات الكل ولدعات الكل وقطع علاش تحكي ندرا غدوة ان شاء الله اش باش يكون الموضوع ان شاء الله خير. تسيبونا نفسونا يزيونا من التشويه والتجيش إلى متاهة التعريض الكل، خليوا العباد تخدم على رواحها وما تحطوش العصا في العجلة، ربي مع تونس إن شاء الله.
بالله وصلنا ميساج سيد والي زغوان ومع تنبيه زغوان مشكورين، بعثونا في حي بوسليم قرادار باش تنظفنا، جات نهار وقصت والأوساخ قاعدة متراكمة قدام المكتب وقدام الليسي، بالله يعودوا ينظفونا يرحم والديك.
عجايب يا دنيا عجايب، صبر رباعي عنا عجيبة من العجيبة ونحكي فيها بعد شوي. خلينا في البداية نرحبوا بضيفنا دكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، مرحبا بك.
مرحبا بك أشرف.
صبر الرباعي قال لك عجائب وغرائب يا دنيا، هاوش نعطيك خبر والله دوخني الحقيقة، نقرأ فيه بكري في سيتنا على جوهرفين.نت. مواطن يرفع قضية بكلب في جبل جلود، في سابقة من نوعها توجه مواطن في العقد الرابع من عمره أصيل منطقة جبل جلود بتونس إلى مركز الأمن يتقدم بشكاية ضد كلب سائب تهجم عليه وعضه على مستوى ساقه، وأكد مراسل الجوهرة فيما أن الكلب تهجم على هذا المواطن أثناء نزوله من سيارته في إحدى محطات البنزين وعضه على مستوى ساقه، ثم توجه أولا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، ثم فيما بعد توجه إلى مركز الأمن بجبل جلود وين أصر المواطن هذايا على تقديم شكايته ضد الكلب أمام ذهول عوان الأمن اللي حاولوا اقتناعه أو إقناعه بأنه الأمر هذا غير ممكن لكنه اتمسك بتسجيل الشكاية. ايش نوع رايك دكتور امين؟
نسمعوا مش اقول لك نسمعوا
تقريبا نفس ردة الفعل حتى كنا نعرف الخبر بكري ما فهمنا منه شيء
صد انتوكا والاعلام عليه للسلطات باش السلطات تاخذ باش تاخذ التدابير اللازمه معناها.
ايش هي التهمه الموجهه للكلب هذا؟
لا نعرف المسؤوليه الجزائيه شخصيه مش كلبيه
الله اعلم
الاشخاص ها دونك اما عندها الاداره عندها السلطات اللي تسمح لها باش توصل للكلب هذا.
عندنا قوانين في تونس معناها تنجم توصل
بشكل اخطر كيما علينا حاله الطوارئ زاد ما
هاوش نحكيو فيه هذا جاي جرنا على خلينا نحكيو في الرسميات والامور اللي تهم المواطنين اكثر. تفعيل حاله الطوارئ كما كنت تحكي دكتور امين محفوظ، حبينا نطرح الموضوع هذا بعد تمديد حاله الطوارئ مؤخرا شهر اخر، حبينا نطرح الموضوع هذا من الجانب القانوني.
هو نهار لحد معنا وسائل الإعلام الكل تداولت وأنه وقع تمديد في حالة الطوارئ. ولهنا نحب نرجع لبعض النقاط القانونية، أنه صحيح ومن الناحية الفعلية وقع التمديد، لأنه علينا حالة الطوارئ تم في 23 ولا 24 نوفمبر ووقع التمديد فيه، ونهار لحد هذا رأت رئاسة الجمهورية وأنه ظروف مناسبة للإعلان حالة الطوارئ. فوسائل الإعلام كلها تداولت حالة التمديد، هو فعليا تمديد لكن هو في الحقيقة من الناحية القانونية ما هوش تمديد، لأنه اللي نظم حالة الطوارئ راهو مازال ما عندناش لا دستور ولا قانون. اللي نظم حالة الطوارئ هو أمر، والأمر هذا هو عدد 50 لسنة 1978. به الأمر هذا يعطينا معناها، ولو تنرجع كان تحب من بعد، ولو أنت عرفت لنا في السابق أنه الأمر هذا يطرح فيه العديد من المشاكل الدستورية، يقول لك أنه في حالة خطر داهم ولا وقت اللي ربما ثم كارثة ولا
ثم مجموعة من الشروط،
لا مجموعة من الشروط تتوفر، رئيس الجمهورية بإمكانه باش يعلن حالة الطوارئ ولمدة 30 يوم. النص يقول له 30 يوم، و 30 يوم هذوما قابلين للتمديد، ولكن التمديد نهائي. فهمت كيفاش؟ معناها إذا وقت اللي وقع إعلان حالة الطوارئ نهار 24 يظهر لي نوفمبر إذا ذكرى ما خانتنيش، معناها يوفى نهار 23 ديسمبر. نهار 23 ديسمبر يلزم يصدر أمر جديد في التمديد ما يسالش، ولكن يلزم ينص على المدة، هو قال لي شهرين. إذا انتهى، ما عادش نجمو نحكيو على تمديد، لأنه التمديد هو نهائي، معناه الإعلان الثاني أو الأمر الثاني يجب يكون يحط المدة بشكل نهائي
في جانب أو بآخر دستوري.
لا بالعكس، لا بالعكس بالعكس، أنه رئاسة الجمهورية قلت لك وسائل الإعلام وساعات وسائل الإعلام كي تتعاطى مع موضوع ما يهمهاش في الجوانب القانونية الدقيقة التقنية. بالنسبة لي هو فعليا وقع إعلان حالة الطوارئ في نوفمبر، وقع التمديد في من ديسمبر، إذا يوفى في فيفري، في فيفري وقع إعلان من جديد هاو اللي تم وهذا سليم، معناه رئاسة الجمهورية ما مدتش وإنما أعلنت حالة الطوارئ. إذا يلزمها تعلن معناها إعلان جديد، والإعلان هذا يكون لمدة 30 يوم. هيك علاش في الإعلان الأول المدة واضحة، يلزمها تكون إعلان ولمدة 30 يوم، معنى الإعلان الأول هذايا إذا متوفرة جميع الشروط، ورئاسة الجمهورية يعني من الناحية القانونية لم تقم بالتمديد وإنما أعلنت حالة الطوارئ وهذايا لمدة 30 يوم، وبعد نشوفوا بعد 30 يوم عندها الإمكانية باش تمدد. ونحب نذكر العملية هذه صارت كذلك في الفترة اللي سبقت انتخابات الرئاسية والتشريعية متاع 2014، معناها مع الرئيس السابق ومع الحكومات السابقة ومع حتى في غياب دستور 27 جانفي 2014، معناها يقع في كل مرة الإعلان على حالة الطوارئ ثم تمديد مرة شهرين مرة ثلاثة شهر، ثم يقع إعلان من جديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوم ثم وهكذا دواليك. يعني بحيث صحيح وسائل الإعلام هي تحكي على تمديد، لكن اللي تم نهار لحد هو إعلان من الناحية القانونية، هو إعلان حالة الطوارئ. علما وأنه هنا الغريب شوية في الإعلان هذا وفي الرئاسة الحالية بالمقارنة مع رئاسة السيد المرزوقي. بالنسبة لرئاسة السيد المرزوقي معناها وقت يقع إعلان حالة الطوارئ يستند على الأمر فقط، وهذا تصرف سليم، نعتبره تصرف معناها سليم. بالنسبة للرئاسة الحالية في كل مرة تعلن على حالة الطوارئ تستند إلى الفصلين 77 و80 من الدستور، وفي تصوري أن الاستناد للفصل 77 من الدستور صعب، معناه في محله. علاش؟ خاطر رئيس الجمهورية باش يعلن حالة الطوارئ يلزم نشوفوا شنو الصفة اللي عنده أو الصلاحيات اللي عنده اللي نجم على أساسها يمارس الصلاحية هذه في الدستور قبل ما نمشيوا للأمر. دونك التسلسل الهرمي لازم نحترموه. دونك العودة لفصل 77 وأنه هو يمثل الدولة التونسية، هو اللي معناها يسعى لحماية الدولة معناها من تهديدات الداخلية والخارجية، إذن كل الفصل 77 يسمح له وبالإمكان الاستناد عليه. وربما رئاسة السي المنصف المرزوقي وقت اللي مر بالفترة هذه لم يقع العودة إلى الفصل 77، ولو أنه نحب نذكر الدستور 27 جانفي 2014 دخل حيز النفاذ مع أنا ذاك مع سي المنصف المرزوقي. لكن اللي أنا نعترض عليه في الأمر الرئاسي الرئاسة الحالية اللي نعترض عليه هو كونها من اللي تصدر الأوامر الرئاسية هذه اللي تعلن حالة الطوارئ في تونس في المرات العديدة الرئاسة الحالية تستند إلى الفصل 80، وهذا في تقديري خطأ.
علش؟
خطأ، ما هوش ممكن لإعلان حالة الطوارئ الاستناد إلى الفصل 80، لأن الفصل 80 ما يحكيش على حالة الطوارئ. الفصل 80 من الدستور يحكي على حالة الاستثناء، ويلزمنا نفرقوا ما بين حالة الاستثناء وما بين حالة الطوارئ.
لهنا اللي يسمع فينا معناه يقول لك شنو أهمية أنه نطرح الموضوع هذا؟
هذه رسالة معناها للسيرفيس يوريديك للرئاسة، معناها المواطن ما عندوش دخل في الحكاية هذه، ولكن احنا مهمنا مؤسسة الدولة، احنا مؤسسة الدولة كيف تتصرف؟ تتصرف معناها بطريقة سليمة. الرأي للرئاسة وقت اللي تستند الفصل 80، ولهنا راهي نعرف علاش تستند الفصل 80، خاطر تحب تتبع الإعلان حالة الطوارئ كما كانت تتم قبل في عهد الرئيس بورقيبة، لأنه زاد كيف في عهد الرئيس بورقيبة كان يقع العودة للفصل 49 وهو غلط من دستور 59، لأنه هذاك يحكي على حالة الاستثناء. ثم فرق كبير بين حالة الاستثناء وحالة الطوارئ. حالة الاستثناء دابور ينظمها الدستور والصلاحيات اللي تعطيها له كبيرة ياسر. اثنين، الظروف متاعها مش نفس الظروف، نفس الشروط، يعني حتى صحيح ويحكي على الخطر الداهم أما الدستور في فصل 80 يقول لك بما يتعذر عنه مثلا سير دوليب الدولة، معناها تتعذر دوليب الدولة إلى غير ذلك، عنده شروطه. وحاجة هامة جدا، وأنه الفصل 80 متجمش ترجع له ما دام ما عندكش محكمة دستورية، لأنه الفصل 80 هذا كما يقع الاستناد إليه ولا تطبيقه كان بوجود محكمة دستورية تراقب الصلاحيات اللي مارسها رئيس الجمهورية. إذن رئاسة الجمهورية الحالية وقت اللي ترجع الفصل 77 وترجع للأمر فيما بعد للأمر عدد 50 لسنة 1978 لإعلان حالة الطوارئ في محله، بينما وقت اللي ترجع للفصل 77 وتزيد الفصل 80، أنا رأى وأنه العودة إلى الفصل 80 هو خطأ يمكن تلافيه بالطبع، ولكن نحب نذكر الفصل 80 ما عنده حتى علاقة بحالة الطوارئ. علما أشرف، وهذا ذكرناه في المرار اللي توفرت لنا الفرصة وحكينا على إعلان حالة الطوارئ، أنه مع كل أسف الدستور معناها تخيل دخل حيز النفاذ في 10 فيفري 2014 دون العودة للأحكام الانتقالية، لأنه كان ثم الاستثناءات ما نحبش نرجع لها الشكشوكة هذيك اللي صارت. أما على الأقل من حيث المبدأ دخل حيز النفاذ في 10 فيفري 2014، وإحنا اليوم في فيفري 2016، يعني زوز سنوات مشاو، وفي زوز سنوات هذوما لا المجلس الوطني التأسيسي ولا السلطة وقتها رأت من الضروري المصادقة على قانون ينظم حالة الطوارئ، لأنه ما هوش معقول أنه حالة الطوارئ تنظم بأمر يعني السلطة التنفيذية هي اللي تنظم حالة الطوارئ، علما وأنه الأمر هذا فيه العديد من المشاكل الدستورية. نحب نعطيك فكرة وأنه مثلا الأمر هذا فيه عقوبات سلبة للحرية، معناه بالسجن اللي خالف الأمر هذا بين 6 أشهر وعامين، وراه القضاء قاعد يطبق فيه، راه القضاء التونسي اليوم يطبق فيه وقت اللي هو مخالف للدستور، وقت اللي هو الأمر هذا مخالف للدستور، لأنه العقوبة السلبة الحرية عمرها ما تكون صادرة عن السلطة التنفيذية، عمرها ما تكون صادرة عن رئيس الجمهورية. العقوبة السلبة الحرية يلزمها بمقتضى الدستور الحالي وحتى السابق يلزمها تكون بموجب قانون صادق عليه معناها البرلمان، وهذا مع كل أسف الراو ما زالت المأساة القانونية متواصلة، والقضاء مع كل أسف ما زال يحكم بالسجن لخرق ودير الناس كل تحكي قانون الطوارئ، قانون الطوارئ هو مش قانون، هو أمر، هو أمر صدر عن السلطة التنفيذية، والخور هذا ما زال متواصل.
واضح.
بالرغم اللي قلت الدستور هذا تو عنده عامين، ولكن هذه عجيبة من العجائب اللي تحكي عليها سي أشرف.
بالنسبة لنقطة التمديد في حالة الطوارئ ظهر لي صورة وضحت. نمشي نقطة أخرى دكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، فيما يتعلق أكيد أنك تبعت المشكلة اللي صارت مؤخرا بين القضاء والديوانة، والمشكلة هذه أثيرت خاصة بعد مشكلة حاوية البلجيكي المثيرة للجدل هذه. القضاء يأكد أنه اللي تم العثور عليه ما هيش أسلحة ما تشكلش خطر، في المقابل الديوانة تقول لك لا سيدي سلاح، ومتأكدين أنه سلاح ومصرين على روايته.
والله هذه عجيبة من العجائب الأخرى، ما انت تو دخلت في سلسله نتاع العجائب. خاطر من المفروض تو كنشوف المشهد هذا اش معناها؟ معناها الدوله ضد الدوله
والمواطن
من اجل اي دوله؟ هو السؤال المطروح، الدوله ضد الدوله ولكن من اجل اي دوله؟ معناها هذا هو السؤال. انا نعرف القضاء، القضاء في المحاكم، نعرف القضاء، القضاء في المحكمه، وعندنا العديد من القضاة الشرفاء واللي يخدموا على رواحهم واللي يعطيوا من وقتهم ويعطيوا من جهدهم، خاطر نشوفوا معناها حتى عدد الملفات وعدد، بحيث المخاطب نتاع القضاء راهو القضاء احسن حاجه هو الهدوء والتصرف نتاعو راهو في المحكمه. بون بالنسبه للديوان زاد كيف كيف، انا نتصرف معناها نتسائل كيفاش، معناها وينهم لي سوبيريور هيرارشيك، معناها خاطر الديوان ماهيش دوله وحدها، الديوانه راهي تابعه سلطه تنفيذيه
وزاره الماليه،
اي معناها تابعه وين معناها تو يسمحوا لهم يحكيو معناها هكا وتراشق بالتهم
لهنا تو...
تراشق بالتهم بين الق... بين بين
لحد
الان ما نحبش ندخل
مسؤول لهنا. مهم راهو في ديوانه معناها مش مسؤول عادي
ولو ثم عارفه ثم وزير الماليه ثم سلطه تنفيذيه ثم رئيس حكومه يتفرجوا، الناس كل تتفرج، الناس كل تتفرج، هذا هو المشهد المحزن. علاش قلت لك انا الدوله ضد الدوله ولكن من اجل اي دوله نريد؟ ما احناش عارفين احنا ثم مشكل هكا ولا ثم جريمه هكا ولا التعاطي بون. انتم الاعلاميين ماذا بكم تحاولوا كيفاش تدخلوا معناها تحاولوا باش توريو
خدمتنا انا لوجو تفاصيل
مش تهم الاعلام هذا.
احكي لك
الاعلام يحب يقوم بدوره، يحب السبق الاعلامي، يحب يوري
خوف التفاصيل.
المطلوب من السادة القضاة ومن ربما الديوانة وغيرها وأنه الالتزام معناها معناها بالسكوت خير، وكل عملية تاخذ مجراها، ثم جريمة، الجريمة عندها الإجراءات متاعها، ثم تحقيق، التحقيق يقوم بدوره. تو تتهالقان معناها بعض القضاة يتهموا في الديوانة والديوانة تتهم في القضاة،
وهي مشتهي بكل تقول سكوت. نعم. إذا مسكت إذا يعني إذا صار السكوت هذا ممكن تتعدى الأمور وكان شيئا لم يكن، لكن وقت تكلمت وتكلموا المسؤولين بيدهم في الديوانة وخرجوا قالوا إن هذه عملية نوعية وتبعنا إحنا، كنت أنا هذا من اللي خارج من إيطاليا وصولا إلى تونس باش البلجيكي يتشد متلبس،
ما يحكيش الإعلام يمشي يعرفوا، لا ما يحكيش الإعلام ويعطي تقريره ويقعد ساكت. أنا نؤمن كان بالعمل، وهذه مشكلتنا اليوم، مشكلتنا اليوم نتكلموا ياسر والخدمه يجيبها ربي، هذه المشكله نتاعنا.
لكن المواطن من حقه انه يعرف حاجات من
نوعها، من حقه المعلومه نتاعك تجي من وزاره الماليه، وزير الماليه مش موجود، رئيس الحكومه مش موجوده، المعلومه تجي من غادي. انت كديواني ما تمكش وحدك، ماكش عامل دوله وحدك، انت تعطي تقاريرك، ثم جهه اخرى اذا كان القضاء تعهد بالموضوع لازم تكون عندنا ثقه في القضاء نتاعنا، اذا كان نجم ننقدوه من الناحيه معناها تجم من الناحيه العلميه،
ولكن القضاء مش مقدس معناها نجم
لا مش مقدس يتنقدش، قلت لك انا ننقدوه، ننقد معناها في بعض
الاحيان.
ودايره نقول لك حاجه، لا جوريسبريدونس شنو هو فقه القضاء كيفاش يتطور؟ من غير نقد مش يتطور، ما يتطورش. اذا لكن ثم طرق وثم اليات اللي تسمح بالنقد انه يكون فيه هدوء ويتم معناها بطريقه علميه والى غير ذلك. ما كانش اذا كان نشكوا في كل شيء، القضاء نشكوا فيه والديوانه نشكوا فيها والحكومه نشكوا فيها، وثم كان الشك معناها احنا تو المشكله الكبيره نتاعنا هي الثقه اصبحت منعدمه، وهذا يخطر على الدوله التونسيه وقت اللي تبدا الثقه منعدمه ما عادش عندك. وانا نحب نرجع كل لازمنا نرجع كل واحد يرجع للروجيستر نتاعو، القاضي اللي يتكلم في المحكمه في الملفات ويتكلم
في القضيه هذه بالذات كمواطن تونسي شاهد تو حتى على في التلفزه وفي مواقع الاخباريه شاف تصور قالوا اني سلاح، وهذا حسب تصريح المسؤولين الكبار في الديوانه ونقابيين في الديوان، بعد ايامات يقول لك القضاء هذا ما يشكلش خطر.
مواطن تونسي شكون هذا؟
يعني مواطن تونسي بسيتي
مواطن. اذا كان المواطن باش يعطي روايه عاد ما عادش نستحقوا لا قضاء وما عادش نستحقوا لا تحقيق.
على المواطن شنو هي
يولي هو المرجع، يولي هو المرجع، يزن نعرفوا ما ثم اشكال ولا ثم اليات في دوله القانون اللي يتحل بها الاشكال هذاك، جريمه ولا خطا مدني ولا تحب انت هكا ولا، وعندنا مؤسسات نرجعوا لها، والمؤسسات هذيك مش معناها راهي فوق النقد، لا، اما ثم النقد عنده الادبيات نتاعو عنده، اما كيف تولي الدوله تسب في الدوله توا شنو اللي وصلنا له؟ توا الدوله قاعده تسب في الدوله، هذا هو اللي وصلنا له فينالمون، وهذا خطير راهو ماهوش معناها وين مش وصلنا في الاخر. معناها انا حبيت نقول لك وهذا الرساله اللي نحبها تخرج، وهذا اللي في رايي معناها التصور نتاعي انه ينقص. صحيح ماني قلت لك انتم اعلاميين وهذا اللي يتهمكم راهم غالطين، راهو انتم تقوموا بالدور نتاعكم عندكم حق تلوجوا على السبق والى غير ذلك، لكن المطلوب من ان المؤسسات تحترم روحها، هي اللي تجيب الروح الاحترام. كانوا معناه كما قلت لك قاضي يخدم على الملف نتاعه في سكوت، وكانوا ديواني يخدم في الملف نتاعه وما عندوش الحق يخرج للاعلام. فاش قام يخرج
هو ما عندوش الحق هذا اللي خرج للبرا مادام خرج للبرا دونك فما مشكل.
لا شنو ثم مشكل هذا القضاء قال لك تو انا ما عنديش المعطيات ومانيش قاضي ومانيش اما لو كان جا الملف راه نطلع ونشوف وربما نعطي ملحوظات في هذا الاتجاه او في الاتجاه الاخر. لازم يكون عندك الملف كامل. احنا دائما معناه نصدر الاحكام بدون ما تكون عندنا المعطيات. انا نقول التعاطي مع الموضوع نتاع الحاوية البلجيكية ومش كان هذه معناها التعاطي الإعلامي هذاك أنا ما ندخلش فيه ولو أنه أنتم تعرفوا شنو ما اللي ليميت متاعكم وتعرف. أما اللوم على السلطة التنفيذية وعلى السلطة القضائية هذوك اللوم، واللوم مش لوم تاع معناها تهم ولا لا، أرجع كل واحد يرجع للرجيستر متاعه كل واحد معناها بسكيت وبالخدمة وعن ثم اختبارات. ما ثم مش خبراء نسمع فيهم تو خاطر تو اسمع تو الخبراء المعتمدين وثم طرق في اعتماد الخبير إلى غير ذلك يقع اعتماد. نرجعوا بالله نرجعوا للقانون ونرجعوا للنظام خاطر احنا تو هذه في حالة فوضى. هذا يتم الكل في حالة متاع فوضى وبالطبع الفوضى تصير وقت اللي ما ثماش ثقة. وقت اللي ما ثماش ثقة راهي الدولة تولي مهدة، هي نفسها الدولة في حد ذاتها ككيان تولي مهدة، راهو ماشيين في ثنية غالطة. وهذا المطلوب وأنه نرجعوا شوية رزانة ونرجعوا للقواعد الثابتة. ما احنا بعدنا على القواعد الثابتة، نرجعوا القواعد الثابتة. ثم جريمة ثم تحقيق ثم محامين يطلعوا على الملف هذا، كان ثم معناها نقد يوجهوه النقد، كان الاختبار ما وشي محل وراء وحتى الخبير ما وش فوق النقد معناها تجم تنقد، لكن ثم أطر ثم تقارير ثم زاد فصول قانونية ثم فهمت أشرف ولا هذا الكل بعدنا عليه. وليت الناس الكل في البلاتوات معناها ان طونك معناها قاضي يبدا في بلاتو ولا ديواني يبدا في البلاتو ولا ساعه كيفاش مشيت وكيفاش من عندك المعطيات وربما وخاصه القضاء تعهد بالموضوع فانت وكيفاش. بالله نرجعوا للادبيات نتاعنا ونرجعوا للقوانين نتاعنا ونرجعوا للنظام نتاعنا ما هو فيه اخلالات وفيه كذا هكا ولا وندعو الى التغيير، ندعو الى التغيير لكن في
اطار نظر
من السلم وفي اطار لا مش باش نزيدوا البلاد تدخل بعضها زاد كيف كيف خاطر راه وصلنا للسب معناها السلطه التنفيذيه والسلطه القضائيه براتيكمون
واضح دكتور
اللي هذا يسب الاخر وهذا معناها مش مقبول من جميع الاطراف.
واضح. بعد شويه باش نحكيوا على تفعيل الهيئات الدستوريه وعلى العمل البرلماني باش يكون ضيفنا بعد لحظات النائب مجلس نواب الشعب ورئيس لجنه الماليه والتخطيط اياد الدهماني. فقط وقفه صغيره مع الببليسيتي ونواصلوا حديثنا معه.
جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
على خاطر الكاتجي على الابواب حضر روحك وكل من اللولانيين اللي باش يتمتعوا بالكاتجي دوب ما تتلنسى في البلاد.
اليوم مع اورانج بدل فلاي بوكس 3 جي نتاعك بفلاي بوكس 4 جي بلاش في اقرب بوتيك اورانج. يكفي باش تجدد اشتراك بعام من غير ما تخلص حتى شيء. ملا فيسا عرض صالح الى غايه 15 مارس. حضر الكاتجي مع اورانج. الحياه تتبدل مع اورانج.
لا ندعي الحقيقة ولكننا نبحث عنها.
مرحبا بكم من جديد مواصلين حديثنا وكما قلنا ضيفنا توا نائب مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية والتخطيط اياد الدهماني باش نحكيو على العمل البرلماني وتفعيل الهيئات الدستورية وسط مطالب عديد الأطراف والمنظمات الوطنية بتفعيل بعض الهيئات خاصة نظرا لأهميتها. خلينا في البداية نرحبوا بك نائب مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية اياد الدهماني. مرحبا.
مرحبا سيدي ومرحبا المستمعي جوهر اف ام.
شكرا لك سيد. ما عندكش اعتراض على التعريفة لأنه الحقيقة ما عادش نعرف برشا المدة الأخيرة ناهو رئيس اللجنة وناهو عضو اللجنة وناهو اللي كان عضو ولا رئيس.
لا هو فما خصوصية اللجنة المالية أنه تم تغيير الرئاسة نتاعها في أول السنة النيابية نظرا لأنه صار اتفاق داخل المعارضة على التداول على رئاستها، وبالتالي معناتها الإشكال اللي مطروح في بقية اللجان على الأقل في رئاسة اللجنة المالية ماهوش مطروح.
هذا يجرني لأنه الحقيقة مبارح أخذينا عضو من اللجنة من لجان المجلس النواب الشعب وتضح أنه ولا هو رئيس. هذاك علاش سألتك السؤال. الحادثة هذه يجرني أنه نحكي لك على التركيبة ونسألك على تركيبة اللجان خاصة بعد الانتخاب الرؤساء اللجان واللي كان رئيس ولا عضو واللي كان عضو ولا رئيس.
هو النظام الداخلي للمجلس النواب الشعب ينص على أنه في بداية كل سنة يتم إعادة النظر في تركيبة مكاتب اللجان. اللي صارت هنا هو صارت شوية معناتها دخلت بعضها شوية الأمور نظرا لأنه كتلة نداء تونس تقسمت على اثنين، وبالتالي صعب مسألة المسألة ما عادش أنه كل كتلة تعاود تعين شكون في المكاتب، ولات إعادة توزيع حصة كل كتلة من المسؤوليات في مكاتب اللجان. لكن يعني يبدو أنه صار اتفاق، وإن شاء الله غدوة فما اجتماع مشترك لمكتب اللجنة مكتب المجلس عفوا ورؤساء الكتل باش يحسم نهائيا الموضوع، وإن شاء الله معناتها قبل نهاية الأسبوع يتم تنصيب مكاتب اللجان الكل.
يعني مازال ما تمش عملية التوزيع عن المهام إلى حد اليوم؟
غدوة اجتماع المكتب هو اللي باش يقوم به.
واضح. الحقيقة حابين ناخذوك في مداخلة احنا نائب ياد الدهمني، موضوعنا بعد شوية باش يكون مع الدكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري حول تفعيل الهيئات الدستورية، وين وصلتوا لهنا خاصة وانه كما قلت في مقدمة تحديثي معك انه عديد المنظمات اليوم الطالب بتفعيل هيئات دستورية على قدر كبير من الأهمية؟
هو حقيقة فما تأخير منجم حتى يجيله، انه كان من المفروض انه تكون عنا العديد من الهيئات اللي نص عليها الدستور تكون موجودة، ولكن نظرا لانه كانت السنة الاولى للمجلس يعني بما يعني هذا من تركيز، خاصة انه نسبة التجديد للنواب في المجلس ضعيفة ياسر، يعني ما مات على 217 فما 40 فقط كانوا في المجلس الوطني التأسيسي. هذا يعني انه اغلبية نواب المجلس وما ناس جدد ما زالوا كيبداوا العمل البرلماني، وهذا ياخذ جزء من الوقت. الجزء الثاني انه كيف صارت تشكيل الحكومة والتحوير خذا قسم لباس به من الوقت. الاكيد ان المجلس صادق على مشروع مجلس اعلى القضاء، ولكن صار فيه مشكل دستوري ويجب من القابل وحل. فما قانون المحكمة الدستورية تم المصادقة عليه وهو ينتظر في مجلس أعلى القضاء باش يتم تفعيله، وبقات معناتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مازال ما جناش قانون من الحكومة في الموضوع هذا، وأيضا بقيت الهيئة.
ضيفنا امبارح كان المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقذ مهاب القروي، تحدث على هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد واللي طالب إلى حد ما بتفعيلها خاصة وأنه تم إقرارها في الدستور في انتظار معناها أن تطبق على أرض الواقع. هذه هيئة من جملة هيئات أخرى، وين وصل
الهيئة كما كل الهيئات كما المحكمة الدستورية كما مجلس أعلى القضاء كما هيئة الاتصال السمعي والبصري يلزم قانون أساسي باش ينظمها. احنا الى حد الان ما سماش مشروع جاء من الحكومه بخصوص القانون هذا للمجلس، وثم توجه عند عدد لبس به من الكتل انه بشوفوا اذا الحكومه ماهوش في اولوياتها تقديم مشروع في معناتها السنه النيابيه هذه، فانه باش نقوموا بمبادره تشريعيه للنواب. هذا باش تجي المبادره من النواب، ما نقعدوش نستناو في انه الحكومه تقدم مشروع قانون في هذا الاطار.
بالنسبة احنا ديما نسمع انه فما جلسات استماع الى اعداد او اعضاء من الحكومة، تقريبا لو بالارقام قديش استمعتوا الى اعضاء الحكومة في المدة الاخيرة؟
والله ما نجمش نعطيك الرقم لانه كل لجنة هي وبرنامج العمل متاعها تقوم بالاستماع. نجم نحكي لك على لجنة المالية. احنا على الاقل في الشهر اللي فات استمعنا للسيد وزير التجهيز فيما يخص البرامج نتاع وزارته، استمعنا للسيد وزير التنمية فيما يخص مشروع مجلة الاستثمار. اليوم عندنا جلسة استماع بعد أقل من نص ساعة مع السيد وزير التكوين المهني والتشغيل، استمعنا للسيد محافظ البنك المركزي. دائما احنا وجدول الاعمال اللي قاعدين نخدموا عليها، احنا توا في لجنة المالية قاعدين نشتغل في نفس الوقت على القانون الأساسي للبنك المركزي، هذاك علاش استمعنا للسيد محافظ البنك المركزي، وقانون مجلة الاستثمار هذاك علاش استمعنا للسيد وزير التنمية والتعاون الدولي والاستثمار. معناتها ديما عملية الاستماع هي يا إما حول موضوع يتعلق بالساعة بالأحداث الأكتواليتي، وإلا موضوع يتعلق بمشروع قانون احنا بصدد دراسة.
نقطة أخرى نختم معك بها، النائب بمجلس النواب الشعب ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية إياد الدهماني، الوتيرة اللي قاعد يخدم بها المجلس اليوم تقريبا وبالأرقام قديش من مشروع قانون تمت المصادقة عليه، خاصة وسؤالي لهنا علاش هذا؟ لأنه كل واحد يرمي الكرة لصاحبه. طيب أنت كما قلت بكري فما تستناموا المشاريع قوانين نجي من عند الحكومة، والحكومة في بعض الأسئلة تقول لك احنا بانتظار مجلس نواب الشعب والمصادقة على بعض مشاريع القوانين، وكل واحد يرمي الكرة لصاحبه.
هو ثم سوء تنسيق بين الحكومة ومجلس نواب الشعب، قد يكون مرده أنه خطة وزير مكلف بالعلاقات مع المجلس بقات شاغرة لفترة لبس بها في السنة النيابية اللي فاتت، ولكن المجلس في السنة الأولى صادق على ما مخليني نقول تقديري حوالي 50 قانون، وهذا معناتها كي نقسموه على عدد الأسابيع تقريبا ثم قانون كل أسبوع، هذا المعدل. أكيد أنه ثم أسابيع تعدي ثلاثة وأربعة قوانين وثم أسابيع تعدى حتى قانون، خاطر القوانين نجبوش نغزولها أون بلوك. احنا مثلا اللي توا قانون الانتخابات البلدية اللي قاعدة تدرس فيه اللجنة الخاصة في حوالي 300 فصل، بمعنى أنه من الطبيعي أنه نجم يأخذ شهرين في اللجان مش خرجوا قانون جيد.
50 قانون منذ بداية الدورة البرلمانية الثانية ولا
الأولى، السنة النيابية الأولى معناتها اللي فاتت اللي من أكتوبر 2014 حتى الأكتوبر اللي فات 50
هذه الأولى. وبالنسبة للثانية
احنا توا عندنا مجموعة من القوانين اللي هي توا بصدد دراسة في المجلس اللي حوالي بين 50 و60، معنا من رزنامة في المجلس انه ان شاء الله قبل أفريل يكونوا على الأقل اشترهم تم دراستهم. خاطر انت
أفريل حسب التوقيت المحلي لشكون ما تعرف نقول أفريل ومن بعد يمن عاشور،
ما قلتش واحد أفريل قلت آخر أفريل. لا خاطر هو المجلس فرصة باش نحكيه،
تفضلي.
ينجم يقعد ثلاثة أربعة أسابيع انت متى في الإعلام ما نشوفه حد شيء وما خرجش قانون، ولكن وقتها اللجان تكون قاعدة تخدم. مثلا نحن الميزانية خذت في الجلسة العامة تقريبا ثلاثة أسابيع، ولكن في اللجنة خذت قريب شهرين قبلها.
أنت قلت رقم أنه في الدورة الثانية من بين 50 إلى 60 حتى الأفريل القادم، ومن أو من انطلاق الدورة قديش صدقتوا على مشروع قانوني لحد اليوم؟
نصور برشا صدقنا على المجلس على القضاء، صدقنا على المحكمة الدستورية، صدقنا على الأقل ثم 10 ولا 12 اتفاقية، صدقنا على قانون المالية، صدقنا على عديد من القوانين. معناتها من أكتوبر إلى الآن احنا راهو نحب نذكر انه ما كانتش فما عطلة نيابية، دونك قاعدين ديريكت من السنة الأولى للسنة
الدورة الأولى للدورة الثانية،
اي من الدورة الأولى للدورة الثانية ما تقريبا على الأقل فما على الأقل فما 20 قانون صدقنا عليهم من أكتوبر إلى حد الآن.
واضح. شكرا لك نائب مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية إياد الدهماني على مداخلتك معنا. احنا مواصلين الحديث في الموضوع هذايا وتفعيل الهيئات الدستورية معك الدكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري. شو تعليقك أولا على ما قاله النائب إياد الدهماني؟
والله معنا نعتبر أنه الإجابات عامة غير دقيقة، خاصة تصدر على رئيس لجنة اللي هي لجنة المالية اللي هي معناها توسيع الدهماني مثل معارضة هكا ولا دونك رئيس اللجنة هذه لازم يكون حريص على معرفة الأمور بدقائقها، ولكن هذا يظهر لي عقلية عامة مش عقلية سي الدهماني، هي عقلية المجلس برمته. مثلا أنا نلقى صعوبات باش نعرف إفكتيفمون يعطيك صحة الأسئلة المطروحة والدقيقة، خاطر يلزمنا إجابات دقيقة على المسائل هذه. كي ندخل السيت بتاع مجلس النواب ما نعرفش قداش من قانون قاعدة المصادقة عليه، ما نعرفش قداش من سؤال
قدام السيت ديجا
اي ولا ما نعرفش قداش يحكي لك على المشاريع المعروضة، فهمت؟ أما أعطيني بالضبط قداش وقعت المصادقة باش نعرف نقيم أداء المجلس. يلزمك تقوم أنت بعملية بحث وحدك، تمشي للرائد الرسمي باش تعرف قداش من قانون معناها اصدر معناها وقت المصادقة عليه لا غير ذلك. وهذا لو كان نقارنه مثلا بالله نحب نعمل عملية مقارنة لهنا
تفضل.
خاطر راهو ما نحبوش ننقدوا لمجرد النقد، احنا ديما النقد لتحسين الاداء لا اكثر ولا اقل. لا عندنا مشكل لا مع زيد لا مع عمر لا مع، كيف نشوف مثلا السيت نتاع البرلمان الفرنسي والسيت نتاع
تجارب المقارنه
نوايب الشعب، فرق كبير، فرق كبير. ثم ناس تخدم وثم ناس اللغال ما عندهاش قدرة وأن تحطك أجور وأن تعطيك المعلومة بالتدقيق أو باش ويعطيك أهم حاجة يأكد التراخي هذايا ويأكد اللي الأمور ما احناش واخذينها بجدية ويأكد اللي المؤسسات بكل صراحة أو كيفاش
أو أعطاك تاريخ قالك منا لآخر أبريل عانا بين 50 و60
بالله تو هذه جدية يا رسول الله أو باش نشدوا الرومان نفركوها بطريف بطريف. ساعة الدستور وقت اللي يقول لك الدورة النيابية تبدأ في أكتوبر وتوفى في جويلية ما اعتقش بالضبط عنده الحق الدستور ينجم يدخلش في التفاصيل
به.
شكون يدخل يزمو يدخل في التفاصيل بالضبط؟ وهنا يعطيك الفكرة على المسؤولين وعلى الناس اللي تخدم في المجلس هذا، هو نظام الداخل.
نظام الداخل،
نظام الداخل يزمو يحدده لي بالنهار، بالنهار ما نحبش نقول بالساعة أما على الأقل بالنهار وقتاش تبدأ الدورة البرلمانية وقتاش تنتهي. كيف تقرأ أنت النظام الداخلي متاحنا اشتلقى تلقى يعاود لك التكست تاع الدستور، يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية. خلال تعرف خلال
علاش قلت من حسب التوقيت المحلي لشنو
بالضبط؟ نقول لك علاش باش نجيو من هنا التراخي نتاعهم لهنا راهو يبدا لك من النص والنص يعكس عقلية تامة. خلال يعني خلال معناها أول أكتوبر 5 أكتوبر 10 أكتوبر 20 أكتوبر خلاها محلولة وقت اللي يزمو يحطها في التجارب المقارنة يعطيك بالنهار قل لك يبدأ في النهار الفلاني يوفى في النهار الفلاني. إذن نظام الداخلي ما تحدثش عليه وهذا التراخي هذايا خلى التراخي على مستوى احترام الدورة الثانية. لأنه كيف تقول لي أنت خلال شهر أكتوبر هما يبدو عملوا في 20 أكتوبر قالوا اليوم بداية الدورة الثانية ما هكا ولا 20 أكتوبر بقى احنا اليوم في قداش
24
من
24 فيفر
عندك 20 نوفمبر شهر 20 ديسمبر 2 20 جانفي 3 20 فيفري 4 4 أشهر مروا بالتمام والكمال معناها الدورة ما زالوا لها قداش جويلية ما زالوا قداش ما زالوا ما زالوا مارس أفريل مي جوان جويلية ما زالوا 5 أشهر احنا وصلنا للشطر للنصف هكا ولا احنا وصلنا تو في النصف الدورة واللي جان لتو متكونت راهو شي حشم
اللي قال لك المسؤولية يتحملها في جانب منها قلة النداء
ليش دخلني أنا تتصرف عندك قانون تطبقه أنت أول واحد يزم تعطي درس في احترام القوانين أنت راك سلطة تشريعية وعملت نظام عندك دستور مقيد به وعندك نظام داخلي يزمك تحترمه إذا كنت تعمل نظام داخلي
حط روحي في الطرف المقابل يقول لك لهنا إذا النواب هم شفت متفاهمين في بعضهم وكتلة النداء اللي مفترض هي الكتلة الأولى هاو انقسمت وانشق إذن شو كشيء
لا 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 رئيس أنا اللي رئيس مجلس النواب والمكتب هو المسؤول على المسائل هذه هو المسؤولين هم الزوز المسؤولين
يدبر
عليهم وي سي فوتر بروبليم. أنا عندي الدورة الثانية انطلقت يلزم ننطلق باللجان متاعي مركبة بالرئيس بالنائب متاعه بالمقرر بالأعضاء من أكتوبر هذا توا مشاو وصلنا للنصف وإحنا ما زلنا في تقعيد العود ما زلنا ما احناش عارفين والتو يشتغلوا ما زالوا يشتغلوا بالنظام تاع الدورة القديمة يعني النظام الداخلي هذاك معناها ما عنده حتى معنى وما عنده حتى قيمة وبالطبع الإجابة حقيقة تأكد وأنه ما ثماش جدية لا وجود لجدية لاحترام النظام الداخلي هذه النقطة الأولى النقطة الثانية تو هو رئيس
حاولوا نسرع شوية دكتور أمين خلينا عن برشا نقاط أخرين باش نحكيو
فيها لا خاطر سي امبورتون يا أشرف راهو سي امبورتون الشيء هذا راهو مش معقول راهو معناه هذا رئيس لجنة المعارضة العين معناه العين اللي باش تراقب لابوم دو لا ماجوريتي ساعة ما يعرفش عدد القوانين المصادقة عليها في الدورة الثانية وقت اللي بالتحديد انت العينين بتاع الرقابة لا الثانية الدورة الثانية
لا قال لك ثلاثة مشاريع قوانين معناها تقريبا
لا يلزم بالتدقيق
تقريبا 20
لا لا لا, لا هو عين المعارضة هو راهو العين بتاع المعارضة غادي يلزم تكون عنده جميع الأدوات نعرف قديش في الدورة النيابية الأولى صدقنا من قانون 50 و50 هذايا لو كنت تشوف عدد الاتفاقيات الدولية والمعاهدات وتلقاه ممكن 20 ولا معناها ولا أكثر معناها نفس الشيء توا عنا نصف الدورة احنا وصلنا نصف الدورة ما نعرفوش بالضبط قديش وتدخل السيت
نتاعهم مجلس نواب الشعب ما تعرفش كيف تدخل انت. ها باش نعطيك المقارن قانون المقارن تمشي كما قلت لك لو بارلمون نتاع فرنسي اللي هو بون بيكاميرال معناه في زوز غرف فيه كما تقول انت مجلس النواب ولكن فيه مجلس الشيوخ فيه زوز وتعرف العمليه تبدا معقده وقت اللي تبدا عندك زوز غرف معقده وما هوش مسهل وانه تنظر فيه ولكن كي تدخل السيت يعطيك السيانس بوبليك يقول لك نومبر دو جور دو سيانس اي دي سيانس يقول لك مثلا عمل من اللي يبدا هاي فرد وقت بدا في اكتوبر بدا من اكتوبر لل 31 جانفي يعطيك يعني احسب انت اكتوبر نوفمبر ديسمبر جانفي اربع شهور واضح ولا احنا راهو خمس شهور بين قوسين غلطنا في الحساب فيفري خمس شهور دونك
انت شدد الحساب
هما يعطيك اخزر تدخل السيت نتاعهم من اكتوبر لاخر جانفي قداش يقول لك عملنا 56 حصه يقول لك راهو معناها بالنسبه للاعضاء معناها عدد المشاريع القوانين المحاله معناها 34 منهم 12 معاهدات دوليه يقول لك المقترحات القوانين خاطر النواب عندهم الحق يقدموا مقترحات القوانين 122 منهم جاي من المجلس الوطني ومنهم جاي 10 112 من المجلس الوطني و10 جايين من مجلس الشيوخ يعطيك يقول لك التنقيحات بالضبط ان نعطيك راهو احصائيه نتاع اربع شهور اربع شهور راهو يقول لك راهو مثلا في الجلسه العامه جاء مطلب تنقيح لتنقيح القوانين هذه 8066 يقول لك وقع قبول منها 1848 يقول لك مثلا المشاريع عدد مشاريع القوانين المصادق عليها اللي صادقوا عليها بالضبط يعطيك يقول لك راهم 24 منهم 14 معاهدة دولية يقول لك عدد المقترحات المصادق عليها المقترحات قوانين مش مشاريع قوانين المقترحات المصادق عليها اللي جايه معناها
فما مشكل تحيل موقع
لا بخلاف تحيل الموقع
لانه كنا نطلعوا على الموقع نلقاو فيه حتى الارشيف نتاع جلسات 2011
و14 اغزر لي اللي يخدم في المجلس يلزم يعطينا بالضبط
اول باول
بالتدقيق ويلزم يحترم النظام الداخلي راه احنا مش ندخلوا في شهر مارس واللجان ما هيش متركبة راهو بدينا معناها شطر الأول متاع الدورة انتهى شطر الأول الدورة باش خدمناه خدمناه باللجان متاع مناول واضح ولا وهذا خرق للنظام الداخلي وهذا ما يعطيش معناها رسالة طيبة. نعطيك فكرة مثلا عدد الأسئلة العدد الأسئلة اللي مشيت للحكومة معناها من طرف تقول أنت للسادة النواب فهمت كيفاش الأسئلة المكتوبة 3141 احنا نسأل المعارضة بالله قداش عملت في هذا في 4 شهر 3141 عدد الأسئلة الشفوية 408 بحيث ناس تخدم ناس تخدم معناها بالنسبة للسلطة التشريعية يا تكون قدها وكي تعمل نص تعمله بدقة وتحترمه يا هاو احنا دورنا وهذا دورنا احنا قمنا بدورنا توا اشرف نلفت الانتباه ونبين اللي راهو ما فماش جديه في المساله هذه بالرغم المجهودات لكن المجهودات ما هيش خاضعه لمنهجيه عمل ماهيش خاضعه
والوتيره ما زالت دون المطلوب
بطيئه جدا بطيئه جدا.
دكتور نمروا الى نقطه تفعيل الهيئات الدستوريه وتحدث عليها النائب اياد الدهماني وقال انه صادقنا على بعض وتم تفعيل البعض الاخر وما زالت المشكله هي في بعض الهيئات المهمه ومهمه جدا.
هي والله ثم مشاكل جايه من الدستور مع كل اسف خاطر احنا تعرف مغرومين وقتها مجلس وطني تأسيسي وذي الكارثة الكبيرة أن يفكروا في الهيئات الدستورية حط الهيئة الفلانية حط الهيئة الفلانية حط الهيئة الفلانية وما يفكرش هل عنده الإمكانيات المالية والبشرية اللي تسمح له خاصة الإمكانيات المالية اللي تسمح له باش تكون عنده الهيئات هذه وتعطيه. احنا المرة اللي فاتت ثم هيئة رئيسة ما زال كيتنصب جديد قال أنا عندي هيئة ولكن ما عنديش باش نخدم فهمت كيفاش ولا دونك تعرف لا ريغل دور وقت اللي تجي تعمل قاعده قانونيه انك قاعدة تحسب الكلفه نتاعها تجم ولا ما تجمش. خزينه الدستور هو تحط مغرومين بالهيئات الدستوريه حط على بعضه وبعد تلقى روحك عندك مشاكل. احنا مش هيئات دستوريه احنا محكمه دستوريه ما زالت مش موجوده احنا السلطه القضائيه المجلس القضاء ما زال مش موجود. ثم دول يا اشرف ما عندهاش الهيئات الدستوريه اللي عندنا احنا ولكن دول مشهود لها بكونها دولة قانون وبكون معناها
نزاهة وشفافية
ثم نزاهة وثم شفافية وثم راهي الشفافية والنزاهة ما هيش هيئات ما هيش تكاثر هيئات ما هيش تضخم هيئات معناها ثم انفلاسيون
ولا هيئات مزينوا بهم وبرا
ثم وقت اللي يصادقوا عليهم في الدستور هذاك جاءوا للصعوبات ولا هاو جيناها تو جاءوا للصعوبات متاع التنفيذ لأنه مش حاجة سهلة أنك تعمل هيئات هذه كانت ربما تعمل عقلية أخرى أو العقلية اللي زي ما تتبدل وآليات أخرى اللي أقل كلفة ولكن أكثر نجاعة وأكثر أهمية. احنا نشوف اللي وضعية الفساد بدستور 27 جانفي هذا ما تقلصتش بالعكس كثرت وبالهيئات هذوما حتى على مستوى الدستور ما تقلصتش بالعكس كثرت بحيث الفايدة
رغم الكثرة وقلت البركة كما قلنا امبارح. نختم معك بموضوع آخر بعيد شوية على الهيئات الدستورية. الحقيقة دكتور أمين محفوظ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب شرع بإذن من النيابة العمومية في فتح تحقيق بخصوص القتلى وجرحى توانسة اللي تم استهدافهم في القصف الجوي الأمريكي على مدينة صبراتة الليبية نهار الجمعة الماضي. القرار هذا شنو نحاول نبسطوه أكثر شني أهميته وشنو يعني؟
لا أهم أسمع هو وين ثم توانسة يموتوا مهما كان الأعمال
إرهابي ولا مش إرهابي ولا غيره
تونسي يموت يلزم يتحل معناها تحقيق ونشوفوا علاش شنو الأسباب. تبقى بالله بالنسبة للشأن الليبي هو معقد جدا ومن الجمش من الجمش أي واحد يعطيه ال معناه يقول يدينا بورتوكوا ولكن مرة أخرى نقعد فرايجي مش كان إحنا راه العالم العربي كله يقعد فرايجي علاش؟ لأن ما استثمرناش باش تكون انت صاحب القرار. انت تكون صاحب القرار يلزمك تستثمر في التكنولوجيا وتستثمر في العلوم وتستثمر في الابحاث وتعرف اذا وقتها تولي انت مالك للقرار. اما طالما ما زلنا ملهين بمشاكل قرون الوسطى وطالما وانه البحوث والعلوم ما عندهاش المكان اللي تستحق
هي في واد واحنا في واد
اللي تستحق
واضح
اذا نكتفي وكان ممكن ياسر بابداء الراي والا بالتنديد اذا كان قرار ضرنا والا بالتمجيد اذا كان قرار في مصلحتنا وكهو نقعدوا فرايجيه. وهذا مشكل تونس برك مشكل الدول الناطقة باللغة العربية نتيجة الموروث الثقافي لتهميش العلوم.
وإن الحديث بقي شكرا لك دكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري وشكرا للمخرجة سمية صغير وتصور والفيديو تلقاوها إن شاء الله بعد شوية على موقعنا جورة فامبونيت بعدسة الزميل حامد بشير. شكرا لكم مستمعينا على الوفاء دائم وديما نتخلي وراءكم وتعليقاتكم على 29 100 100 ولا 73 24 3000. أشرف بن عبد السلام يقولكم شاية طيبة وفي لمنة.